أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى الوجه الخامس، السادس ولا الخامس؟ الخامس، السادس، وهو ما أفاده المحقق صاحب المنطقة رحمه الله، حيث ذهب في كبرى تقديم الأصل السببي على المسبب، أن الأصل السببي يقدم لأنه لا يتوقف جريانه سوى على دليل، ودليله بحسب الفرض تام، وهو يتعرض لموضوع الأصل المسبب. أما الأصل المسبب فيكون جريانه معه بلا وجه أو بوجه دائم، بمعنى أنه لا يجري الاستصحاب مثلا في نجاسة الثوب إلا إذا لم يجري الاستصحاب في طهارة الماء، ذلك أنه إذا جرى الاستصحاب في طهارة الماء وغسل الثوب به وجدانا فإن مقتضى الحكم الشرعي بطهارة ما غسل بالماء الطاهر أن الثوب قد بات طاهرا، وحينئذ فحتى يجري الاستصحاب، استصحاب النجاسة في الثوب، لا بد وأن لا يجري الاستصحاب في طهارة الماء، وحتى لا يجري الاستصحاب في طهارة الماء لا بد أن لا يشمله دليل الاستصحاب، والمفروض أنه يشمله. فحتى يشمل دليل الاستصحاب استصحاب النجاسة في الثوب يتوقف ذلك على عدم جريانه في الماء، وحتى لا يجري في الماء لا بد وأن يكون جاريا في الثوب ويكون جريانه مانعا من جريانه في الماء، وهذا ما لا يمكن القول به، هذا مراده. يقول محقق صاحب المنطقة: هذا هو الملاك في تقديم كل أصل سببي على أصل مسببي. نحن في المقام لا نقول بالحكومة الاصطلاحية للاستصحاب التعليقي على الاستصحاب التنجيزي، لكن هذا الملاك للحكومة موجود في المقام بمعنى أنه وإن كانت الحرمة والإباحة في رتبة واحدة متضادين، ولذا لا نقول بالتقديم مع كون العلاقة بين الملزوم واللازم علاقة شرعية، ولا يوجد نظر في أحد الدليلين إلى الآخر بشكل مباشر، ولكن الأمر في ترتيب الآثار الأصولية والفقهية لا يدور مدار اصطلاحاتنا الأصولية، بل يدور مدار وجود حقيقة النكتة التي تقتضي التقديم. إذا جئنا إلى المقام، يقول إن استصحاب الحرمة التعليقية الجاري، انتبهوا يا أخوان، قبل الغليان يلزمه ترتب الحرمة عند الغليان، جاري قبل الغليان يعني متى؟ يعني بعد أن بث زبيبا، ولا قبل ما يصير زبيب، احنا عندنا دليل اجتهاد، شوفنا بالاستصحاب، يعني بعد ما جف العنب وقبل أن يغلي يجري استصحاب القضية التعليقية، لازم هذا الاستصحاب الجاري أن يصبح بالفعل العنب الجار عصيره يعني نقيعه حراما عند الغليان، وهذا اللازم وإن كان لازما عقليا يقول لكنه يثبت بدليل الاستصحاب، لأنه لولا كان التعبد به لغويا، وحينئذ تثبت الحرمة الظاهرية في المقام، لأن اللازم لازم أعم من الحرمة الواقعية والحرمة الظاهرية. طيب جيد جيد، شو بيثبت حينئذ؟ يقول فحينئذ هذا الاستصحاب يبين حكم الشك في الحرمة والحلية بعد الغليان، ويتكفل إثبات الحكم بالحرمة، انتبه للعبارة، نص عبارة، فهو ينظر إلى مؤدى استصحاب الحلية الجاري بعد الغليان، إلى مؤدى الاستصحاب الجاري بعد الغليان. شو هو الاستصحاب الجاري بعد الغليان؟ يعني استصحاب الحلية الثابت قبل الغليان، مش استصحاب الحرمة، الحرمة ثابتة قبل الغليان، ما بدي بعد إلا تطبيق لتنتج، ما بدي استصحاب جديد، لأنه الاستصحاب عم بيقول جاري من قبل الغليان، فبيثبت القضية التعليقية التشريعية، فهو ينظر إلى الاستصحاب الجاري بعد الغليان وهو استصحاب الحلية، فإن استصحاب الحلية لا يجري قبل الغليان. شو له معنى جريان قبل الغليان؟ الحلية يقينية قبل الغليان. جيد، إلى ما بعد أن غلى بدنا نجري استصحاب الحلية، قبل ما نجري استصحاب الحلية من احنا عندنا ببركة الاستصحاب الجاري قبل الغليان صار ينطبق دليل الحرمة على المقام، خلصنا، مش باقي مورد الشك في نظر الشارع حتى تشغي فيه استصحاب، الشارع صار مسوي لك حرمة بالفعل كما لا يخفى، وهالحرمة ما صارت موجودة، انتبهوا، بعد الغليان على مستوى الجعل الظاهري ببركة الاستصحاب، هي موجودة من قبل الغليان، لكن على مستوى المجعول الخارجي بالفعل لا يمكن أن يوجد الحكم خارجا إلا بوجود موضوعه، ها؟ متى صار موجودا؟ في طول الغليان، التطبيق يحتاج، ما في عيش كل الشارع جديد بعد الغليان، في تطبيق لما ثبت من قبل الغليان. فإذا ثبتت الحرمة لا مجال حينئذ لاستصحاب الحلية، لأن الشارع حكم بالحرمة ببركة الاستصحاب الجاري. إذا كان الأمر على هذا المنوال فحينئذ يتم المطلوب. وأما استصحاب الحلية فهو لا يتعرض لحكم الشك في الحرمة المعلقة قبل الغليان، ولا يترتب على استصحاب الحلية نفيها هذه الحرمة. فالأخذ باستصحاب الحلية وطرح استصحاب الحرمة المعلقة لا وجه له، أو أنه يكون دوريا. واضح ليش ما بدي كلام الكبرى هنا. البحث في هذا الوجه يا أخوان البحث في هذا الوجه يستدعي الحديث تارة في الكبرى وأخرى في الصغرى. أما في الكبرى فهو ذكر هذا الملاك، وهذا سيأتي البحث عنه إن شاء الله في التعارض بين الأصلين في الجهة أو المحطة القادمة. المحطة الأخيرة من محطات الاستصحاب هي العلاقة بين الاستصحاب والأصول العملية، وربما الأدلة بشكل عام، يعني بين الاستصحاب والأمارات، وبين الاستصحاب وبقية الأصول، وبين الاستصحابين. وسيأتي أن في هذا الملاك نظر، يعني هذا نتيجة وليس هو السبب. مو مهم، دعونا من النقاش في المبنى، يعني مش محله هون. هذا يستدعي استعراض كل حيثيات المسألة ويكون استباقا للبحث. هذا النقاش الأول. النقاش الثاني يتكرر هنا النقاش اللي ناقشناه مع الشيخ الحلي ومع السيد الإمام من جديد، حيث إنه يجري الاستصحاب قبل الغليان. عم بيقول استصحاب الحرمة، فثبتت الحرمة مش بتعبد بعد الغليان، انتبهوا، بتعبد من قبل الغليان. ثبتت الحرمة بعد الغليان، طبقنا هذا التعبد على الواقع الخارجية فقط تطبيق، وإلا التشريع والتعبد من الله موجود من قبل. ولذا استصحاب الإباحة لا يبقى له مورد، لأن أنت ما بتشك بالحلية الفعلية قبل الغليان أو بعد الغليان. قبل الغليان. وشك جيد. فيقول نحن لا إشكال ولا ريب في أننا بإجراء الاستصحاب في القضية التعليقية من قبل الغليان ثبتنا حرمة نظرية بعد الغليان معلقة على الغليان. بمجرد الغليان الخارجي لا نحتاج إلى تعبد شرعي جديد، نفس ذاك التعبد نطبقه في المقام، فما بيبقى مجال للتعبد الاستصحابي، لأن تعبد الاستصحابي إنما يجري بعد الغليان في طرف الحلية المستصحبة. جيد. قلت يأتي النقاش السابق هنا، وهو أنني لا أتعقل جريان الأصل حقيقة إلا حيث يكون الموضوع فعليا، وكل ما يقال من إجراء للأصول في الشبهات الحكمية فضلا عن الموضوعية، سبب الموضوعية كلهم سلمين، وأن الفقيه يجريها حقيقة من دون الابتلاء بالواقعة، هذا لا أتعقله، لأن الأصول العملية وظائف عملية فعلية لرفع التحير الفعلي للمكلف مش للفقيه، بلحاظ تكليفه الذي صار فعليا في حقه. بدي يظل يكرر النكتة. الفقيه يشغل الاستصحابات كلها حتى بالشبهات الموضوعية. ليش أنا العامي شو بفهمني بجمال الاستصحاب؟ بالشبهة الموضوعية. الفقيه مثل المهندس بيخلي خارطة الوصول العملية أمامه ويقول هنا محكوم بالانت بالاستصحاب، هنا محكوم بكذا. مرات ما بيقول لك محكوم بالاستصحاب، بيقول لك النتيجة مباشرة. كيف يعني مكلف عليه؟ نعم هو نائب عن المكلف، يفترض مكلف أن ابتلي بالفعل، هذا حكمه. إذا ابتلي بالفعل متى يكون الحكم فعلي والتعب الفعلي بالاستصحاب؟ إنما يكون هناك ابتلاء فعل قبل الابتلاء الفعلي، ما له معنى. على فرق بين الموضوعية والحكمية كما أشرت إليه سابقا، وهو أنه في الموضوعية ما في فحص، في الحكمية يوجد فحص لا يستطيع أن يفحصه إلا العارف بالأدلة المسمى بالفقيه أو المجتهد. أما إذا خلينا جنب الفحص جادل فلا إشكال ولا ريب في أن بقية الأمور متساوية بين الموضوع والحكم. عموما هذا بحث مبنائي كمان جيد. المبنى الأول مقصود ميلاد تقديم السبب على المسبب، هذا مبنى كبروي على كل حال، أنه متى يجب الاستصحاب الشبهات الحكمية. هذا ثاني. ثالثا نقول يا محقق يا صاحب المنطقة، سلمنا يا أخي أن الاستصحاب جناب الاستصحاب عم يجري قبل الغليان، استصحاب شو؟ الحلية المعلقة، استصحاب حرمة المعلقة. ها؟ طيب نسأل، هل يستفاد من دليل الشرعي أن الحلية معلقة؟ أيضا مغيات يعني بالغليان، وأنها تنتهي بانتهاء الغليان بالنسبة للعنب الرطب أم لا؟ بناء على النكتة التي ذكرها المحقق العراقي واللي هي عرفية في كثير من الموارد كما أسلفنا، من أن العرف يرى أن الدليل الدال على الحرمة المعلقة دال عرفا، هذا الدليل على أن الحلية مغيرة أيضا. جيد، نقول بعد أن بات العنب جافا كما نشك في الحرمة المعلقة ويجري استصحابها قبل الغليان، نشك الآن أيضا في الحرمة المغيات، قد يقول قائل ونجري الاستصحاب أيضا. طيب خير إن شاء الله، جريت الاستصحاب، هذا شو بينتج؟ ها؟ لا كيف تصدق؟ الحلية المعلقة الحرمة كانت معلقة ثابت مغيات، فإذا استصحبناها مغيات تنتج نتيجة نفس الأصل. ها؟ لا أصلا حلية مغيات يعني إذا بقيت الغاية تصبح حرام، ما راح يتعارضوا الأصلين أصلا، نتيجة واحدة. هنا من طرفين، بعبارة أوضح، إذا قلنا بأن الحلية المغيات تستفاد من الدليل الشرعي مثل ما الحرمة المعلقة تستفاد من الدليل الشرعي، النقطة التي أفادها العراقي سابقا رضوان الله عليه، شو رح يصير؟ رح يصير استصحاب الحرمة المعلقة يثبت الحرمة عند حصول ما علق عليه، يعني عند الغليان للعنب الجاف، واستصحاب الحلية المغيرة أيضا يثبت أن الحلية تنتهي بتحقق الغليان، ما في تعارض بينهما، توافق تام. أما إذا لم نقل بمقالة المحقق العراقي والتي لم يقل بها أحد من المحققين يا إخوان. نعم في بعض الأوقات تستظهر من الأدلة على رأسنا، ما مشكلة حيث تستظهر جيد، وأن الغاية مبنية على ماذا؟ على حكم العقل بالتضاد بين الحرمة والحلية، مش هيك؟ كانوا يقولون جميعا باستثناء العراق، لأن الدليل وارد في أن العنب إذا غلى يحرم، خير إن شاء الله إذا غلى يحرم، يستفاد بقانون التضاد بين الأحكام أن الحلية غير موجودة لأنه يستحيل جعل الحكمين، هذا لازم عقلي. فمن هنا فهمنا أن الحلية مغيرة، وممن يقول بهذه المقالة جناب المحقق صاحب المنطقة فيما تقدم نقلناه عنه يا إخوان في أصل جريان الاستصحاب التعليق. طيب إذا كان الأمر كذلك فالحلية لم يثبت أنها مغيات شرعا من الأصل عندما كان عنبا رطبا، فلا تستطيع أن تصحب الحلية المغيات لأنك استفدت الغاية من وين؟ من قانون التضاد العقلي، من تلازم العقلي مش من دليل الشرعي. إذا كان الأمر كذلك فالحلية المعلقة على الغليان، المغيات بالغليان يعني هيك، بمعنى أنها ترتفع بالغليان، نقول لم تكن الحلية في وقت من الأوقات ترتفع بالغليان شرعا، شرعنها ترتفع بالملازمة جيد إذا في دليل لازم ما في مشكلة، لم يثبت بدليل من الشارع أن الحرمة مغيات بالغليان في وقت من الأوقات، نشك الآن أنها مغيات بالغليان، نستصحب عدم كونها مغيات بالغليان، بل بدكم أكثر من هيك؟ لا مجال للشك في أنها مغيات بالغليان، إذ العنب الجاف لا يزيد على العنب الرطب، والعنب الرطب لم يغي في كلام الشارع بالغليان حتى ترتفع عند الغليان، ففي العنب الجاف بطريق أولى، أصلا شك لا يوجد قد يقال حتى نستصحب. لكن لو تنزلنا وقلنا يوجد شك فيجري الاستصحابان من قبل الغليان بناء على جريان الاستصحابات قبل الغليان، مثل ما بتشك بالتعليق بتشك بالتغيية وأنها مغيرة، نفس الكلام هو الكلام، ولكن الصحيح في الجواب بناء على ما بنينا عليه من أن الأصول لا تجري إلا بالفعل فبعد الغليان نحن أمام أصلين يجريان في رتبة واحدة، التضاد بين الحكمين ولا ينظر أحدهما إلى الآخر أساسا، ما في نظر، مش مهم الأسباب والمسببات هنا، المهم في حكم فعل الآن، أنا أشك سببية شرعية لا يوجد بينهما، انتهى الأمر، واحد بيستصحب لي قضية تعليقية بثبت لي الحرمة فعلا لهذا المبني، واحد يستصحب لي الإباحة الفعلية بثبت لي حلية فعلية لهذا، وين نظر أحدهما للآخر؟ ما في نظر في أحدهما. ثم بدي أختم بهالإشكال، إذا في نظر يا شيخنا وفي ملاك يا سيدنا وفي ملاك تقديم الأصل السببي على المسببي بلا وجه، ليش مش حكومة؟ ليش قلت
أنه بسلم أنه مو حكومة إصطلاحية.
شو بقي للحكومة الإصطلاحية غير نظر أحد الدليلين ووجود السبب الفقدي؟ شو باقي يعني؟ في نوع من التهافت في الكلام. على كل حال أيا يكن هذا تمام الكلام فيما أفاده صاحب المنطقة، وهو لم يخرج في جوهره يا إخوان حتى يتم البيان عنده عن إجراء الأصل من قبل، فلم يخرج عما أفاده في الحقيقة الشيخ الحلي والسيد الإمام رضوان الله عليهما، لأن هو متنبه أنه إذا الأصل بده يجري بعد الغليان سيكونان في رتبة واحدة. مع أنه إذا كان أحد الدليلين ينظر للآخر حتى لو جروا برتبة واحدة خير إن شاء الله. لا، الملازمة العقلية مش بين الدليلين، الملازمة بين ثبوت الجعل التعليقي وترتب أثره عليه عندما يصبح خارجيا. لا، شوف، هو المقصود أنه إذا ثبت أحد الحكمين ينتفي الآخر عقلا، مش هذا اللي أشار إليه. عموما مو مهم هذا. لوازم نفس الاستصحاب لوازم أمارة مش لوازم مستصحاب، ما في مشكلة. جيد، على هذا الأساس بيكون تطفاولي هذا برأيي. على هذا الأساس هذا ما انتهى إليه صاحب المنطقة. بقي وجه يا إخوان حتى لو شوية أخذ من الوقت حتى غدا نختم الاستصحاب التعليق إن شاء الله. هذا الوجه أفاده الشهيد الصدر. شهيد الصدر إذا بتتذكروا يا إخوان في تعارض الاستصحابين في الشبهة الحكمية اللي كان يصر عليه المحقق النراقي ووافقه عليه السيد الخوئي رضوان الله عليهما من أن الاستصحاب لا يجري في الشبهة الحكمية، لأن استصحاب بقاء الجعل يعارضه استصحاب بقاء المجعول يعارضه استصحاب عدم الجعل الزائد. كان في حكي كثير، وآخر شيء السيد الشهيد الصادق أفاد إفادة، قال موضوع الاستصحاب يؤخذ موضوع عرضي. احنا ما فينا على كيفنا نعين موضوع للاستصحاب، وحيث ان الموضوع العرفي هو في طرف استصحاب الحكم الفعلي اللي هو المجعول الفعلي، فيجري استصحاب المجعول الفعلي ولا يجري استصحاب عدم الجعل الزائد حيث يكون الحكم فعلي. وزعم هناك رضوان الله عليه انه موضوع الاستصحاب هنا عرفي هناك غير عرفي، وما قبلنا الكلام في ذاك الوقت، قلنا موضوعية العرفية من الطرفين موجودة، وذكرنا سبب آخر من التقديم مو مهم أيا يكن. الشهيد الصدر يحاول أن يستفيد من نفس الفكرة في المقام. شو بيقول؟ بكل بساطة بيقول الشهيد الصدر إذا كانت واقعة يجري فيها استصحابان، فالاستصحابان المتنا إما أن يكونا متوافقين أو متنافيين. إذا متوافقين جريا مو مشكلة، إذا متنافيين وفي رتبة واحدة أحدهما ينفي الآخر يتعارضان يتساقطان، بصير تعارض داخلي في دليل الاستصحاب ما بيشمل لا هذا ولا ذاك، يسموه تعارض داخلي. إذا كان أحد الاستصحابين مع الآخر بينهما طولية، الطولية إذا كانت بتوسط ملازمة عقلية فلا تثبت إلا إذا قلنا بالأصل المثبت. أما إذا كان أحدهما ناسخ هيك بعبر والآخر منسوخ، وإن كانتا أي الحالتان طوليتين، ونقصد بذلك أن إحداهما تكون حاكمة على الأخرى وناسخة لها، فهنا تكون الحالة الناسخة هي التي يجري الاستصحاب للحالة المنسوخة. مو مهم التعبير، شو قصدك سيدنا؟ قصدك الحاكم والمحكوم،
شو قصدك ناسخة ومنسوخة؟ خلينا نفهم أول شيء وبعدين بنناقش.
إذا ناسخة ومنسوخة يعني الاستصحاب الأول الجاري في الحالة الأولى يعالج الموضوع شرعا، في الثاني على رأسنا وعيننا، مثل استصحاب طهارة الماء اللي بيعالجني الشك في طهارة الثوب الذي غسل به، هذا بحكم الشارع. ناسخ ومنسوخ يعني بحكم الحاكم الذي حكم، والحاكم هنا هو الشارع. فعلى رأسنا وعيننا. والسبب في عدم جريانه في المنسوخ انه نسخ. نسخ شو يعني نسخ؟ يعني تعبدك الشارع بانك غير شاك، هذا معنى ذلك. لحد هون جيد، مو مهم التعبيرات، لسه تعبير جديد ناسخ ومنسوخ. يقول من هذا القبيل ما لو أردنا أن نجري استصحاب استمرار الدرس. أي درس؟ الدرس بمعنى أن المدرس كل يوم الساعة السابعة يدرس، شكينا بأنه انقطع الدرس ولا بعده مستمر بسبب الكورونا، نستصحب استمرار الدرس. يقول مع أنه في استصحاب ثاني في المقابل. شو الاستصحاب الثاني؟ استصحاب عدم انعقاد الدرس في هذا اليوم. مو اليوم نشك أنه انعقد الدرس أم لا، في استصحاب الدرس العادة كل يوم في ساعة معينة، وفي استصحاب الدرس اليوم. استصحاب الدرس اليوم قبل الساعة سبعة مسبوق بالعدم، يجي استصحاب عدم انعقاد الدرس بلحاظ العادة الجارية من الأول، يجي استصحاب بقاء الدرس. يقول لا شك ولا ريب في أن العرف والعقلاء يجون استصحاب بقاء العادة، مش استصحاب عدم انعقاد الدرس اليوم. يرون أن عدم انعقاد الدرس اليوم يكون غير عرفي جريان الاستصحاب فيه، والاستصحاب في أصله ارتكازي، وإن أثبتناه بالأدلة الشرعية نقلية في الجملة يعني ارتكازي. جيد، إذا كان الأمر كذلك نقول مقامنا من هذا القبيل. القضية التعليقية المثبتة للحرمة هي في رتبة الناسخ، والحلية في رتبة المنسوخ. وإذا كان الأمر كذلك فلا إشكال ولا ريب أن الموضوع العرفي يقتضي أن نجري الاستصحاب في الناسخ لا في المنسوخ. فكروا لي فيها، هذا حكي جديد ولا بس اصطلاح جديد يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.